قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغفر له. وعن عائشة أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة، متفق عليه. هذا الحديث فيه بيان لعدل النبي صلى الله عليه وسلم من قصد، قال البخاري: باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها، وكيف يقسم ذلك؟ وذكر الحديث برقم 12,205، وأخرجه مسلم برقم 63,400. قالت عائشة: ما رأيت امرأة أحب أن أكون في مسلاخها من سودة بنت زمعة، من امرأة فيها حدة، يعني ذكاء، حدة ذكاء وبصر نافذ. فقالت لما كبرت جعلت يومها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة، وفي لفظ يومها وليلتها. يعني هذا فيه سبب، في رواية مسلم فيه سبب، وسبب وهب سودة رضي الله عنها يومها وليلتها لعائشة، وهي أنها كبرت وأسلمت، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلقها وأن يفارقها، فوهبت نفسها. وجاءت في بعض المراسيل أن النبي صلى الله عليه وسلم طلقها، وقواها الشيخ الألباني رحمه الله، فيأتينا في الشرح. قال الصنعاني رحمه الله: زاد البخاري وليلتها، وزاد أيضا في آخره تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخرجه أبو داود، وذكر فيه سبب الهبة بسند الرجال ورجال مسلم، لكن أيضا مسلم ذكره أنها لما كبرت، لكن زاد أبو داود في البيان، في بيان السبب في روايته، أن سودة حين أسنت وخافت أن يفارقها، رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، يومي لعائشة فقبل منها ذلك، ففيها وأشباهها نزلت، وإن امرأة خافت من بالها نشوزا أو إعراضا. الآية. وأخرج ابن سعد برجال ثقات رحمك الله من رواية القاسم بن أبي بزة مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم طلقها، يعني سودة، فقعدت على طريقه وقالت: والذي بعثك بالحق ما لي في الرجال حاجة، ولكن أحب أن أبعث مع نسائك يوم القيامة فأنشدك بالذي أنزل عليك الكتاب، هل طلقتني لموجدة وجدتها علي؟ قال: لا.
بوجدة
في باللام عندنا هنا قال: لا. قال: فأنشدك الله لما راجعتني. فراجعها، قالت: فإني جعلت يومي لعائشة حبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول: قواه الشيخ الألباني بن مرسل آخر بحديث ضعيف من حديث أبي هريرة كما في الإرواء 65,200. لكن رواية الصحيح تقول أنه لما أراد أن يفارقها وشعرت ذلك منه ما طلقها، والله أعلم بالصواب. ولعله يأتينا في باب الطلاق مزيد بحث في هذه المسألة إن شاء الله، أبحث الأحاديث هذه بإذن الرحمن. قال: وفي الحديث دليل على جواز هبة المرأة نوبتها لبرتها. نعم، كما فعلت سودة رضي الله عنها وأكرها النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا يعتبر رضا الزوج إذا رضي، لأن له حقا في الزوجة، فليس لها أن تسقط حقه إلا برضاه. هي إن وهبت فإن رضي هذا هو الشرط، فإن لم يرضى فلا يكره على يعني ترك ليلتها. واختلف الفقهاء إذا وهبت نوبتها للزوج. الآن الليلة حقها، هذه نوبة النوبة والقسم لها هذه الليلة، فإن أسقطت حقها فهو حقها وأسقطته. وإن وهبت هذه الليلة لإحدى براتها وعينتها، فإنه يلزم الرجل ألا يغير الموهوبة، لأن هذا حق لها، لأن هذا إيش حق لها، كما فعلت عائشة فعينت، كما فعلت سودة فعينت من؟ عائشة رضي الله عنها. لكن المسألة الثانية، إن وهبت ليلتها له
اختار.
نعم، فقال الأكثر تصح ويخص بها الزوج من أراد، وهذا هو الظاهر. وقيل ليس له ذلك بل تصير كالمعدومة، يعني كأنه ما عندها أحد، كأنه ما عنده زوجة، فيقسم لأولئك ولا يجعل ليلة هذه لإحدى نسائهم، كأنها ليست موجودة أصلا، فتسقط هذه الليلة ويقسم لنسائه وليلتها تسقط، انتهى أمره، لا يجعلها لأحد من نسائه الأخريات. وقيل إن قالت له خص بها من شئت جاز، لا إذا أطلقت له. قال ويصح الرجوع للمرأة فيما وهبت من نوبتها، لأن الحق يتجدد، وهذا قول الجمهور، ونازع فيه الإمام ابن القيم رحمه الله، ويقول هذا قول فاسد.
رجوع للمرأة
رجوع أقرأ لكم السائلين بالفرق. طيب، يعني هذا مشينا مع المصنف، وسيأتي المزيد البيان في المسائل التحت إن شاء الله. قال الحافظ في الفتح، قال العلماء إذا وهبت يومها لضرتها قسم الزوج لها يوم ضرتها، خلاص أعطاها للموهوبة التي عينتها، ولا يجوز له أن يجعلها لغير الموهوبة. فإن كان تاليا ليومها فذاك، يعني إن كان هذه المرأة التي أسقط وهبت ليلتها للموهوبة بعدها مباشرة فالحمد لله، وإن لم يقدر نعم فذاك، وإن لم فلا يقدمه على رتبته في القسم إلا برضا من بقي. الآن لو كان هذه التي وهبت دورها الرابعة مثلا، دورها الرابعة ووهبت للثانية، فإيش يفعل؟ يقول لا يقدم، لا يجعلها مثلا الأولى، يرتب، يذهب لصاحبة الدور الأول ثم يرجع لمن؟ للموهوبة، ثم يرجع للموهوبة. وقالوا إن وهبت المرأة يومها لضرتها فإن قبل الزوج لم يكن للموهوبة أن تمتنع. الموهوبة مثل عائشة الآن في الحديث، عندنا واهبة وموهوبة، الواهبة من؟ والموهوبة
عائشة.
طيب إذا وهبت امرأة إحدى نسائه وعينتها، فهل للموهوبة أن تمتنع تقول لا أنا لي ليلة فقط ما أريد أخرى، ما أريد ليلة أخرى؟ يقول هنا الحافظ رحمه الله: وقالوا يعني العلماء: وإن وهبت المرأة يومها لضرتها فإن قبل الزوج لم يكن للموهوبة أن تمتنع.
يعني
نعم، لأنه حق الزوج الآن. إيش هو حق الزوج؟ له أن يستمتع بها، له أن يستمتع بها في أي وقت لو لم يكن عنده أخرى، حقه. لا يجوز لها أن تمتنع منه. فلو جاء رجل لزوجه الآن اللي ما هو معدل يريد منها الفراش، هل لها أن تمتنع؟ يريد أن يبيت عندها، هل يرد؟ ما يجوز لها، حرام، تنعنها الملائكة.
يرجع للأصل
أنه له الحق أن يستمتع بها في أي وقت، فليس لها أن تمتنع هذه الموهوبة تقول لها أنا أريد ليلتي فقط. لا، هذا حق الزوج ويجب عليها أن تقبل هذا. وإن لم يقبل لم يكره على ذلك. ومر هذا مسألة، هل لها الرجوع عن هبتها؟ قال الحافظ: الواهبة في جميع الأحوال الرجوع عن ذلك متى أحبت، لكن فيما يستقبل لا فيما مضى. ايش معنى الكلام هذا يا عادل؟ يعني يقول الواهبة هذه لها أن ترجع في هبتها، لكن بشرط ما تطالب بالذي مضى. يعني وهبت ثم جلس السنة ما يقسم لها، بعد السنة قال خلاص أنا ترجع أبغى ليلتي، قال فيما يستقبل يعني بعد السنة. أما فيما مضى من السنة ما تطالب به، ما تقول أبغى خلاص حرف الكديم كله يجيبه، لا. هذا قول الجمهور. ونازع الإمام ابن القيم رحمه الله في هذه المسألة كما في الزاد، فقال: ليس لها المطالبة بعد الرضا، وهذا موجب السنة ومقتضاها الذي لا يسوغ غيره. وقول من قال إن حقها يتجدد فلها الرجوع من ذلك متى شاءت فاسد، فإن هذا خارج المخرج المعاوضة، وقد سماه الله تعالى صلحا، لأنه في سنة كما سيأتينا وفي رواية أبي داود أن هذا، تقول عائشة: وفي هذا نزل قول الله عز وجل: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فأصلحوا بينهما صلحا والصلح خير فلا جناح عليهم أن يصلح بينهما صلحا. فهذه الآية سبب نزولها قصة سودة في الصحيحين. القصة سبب النزول في الصحيحين ليس فيها تعيين، كما قالت عائشة رضي الله عنها: يعني هنا في هذه الآية امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، الآية قالت: الرجل تكون عند المرأة ليس بمستكثر منها، يريد أن يفارقها، فتقول: أجعلك من شأني في حل، فنزلت هذه الآية في ذلك. وعند أبي داود والحاكم وغيرهما بإسناد حسن، وحسنه الشيخ مقبل رحمه الله والشيخ الألباني صححه، قالوا يعني عينت أن هذا كان في سودة، أن الآية نزلت في سودة. لذلك يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: وقد سماه الله تعالى صلحا، فيلزم كما يلزم ما صالح عليه من الحقوق والأموال، ولو مكنت من طلب حقها بعد ذلك لكان فيه تأخير الضرر إلى أكمل حالتين، ولم يكن صلحا، بل كان من أقرب أسباب المعاداة، والشريعة منزهة عن ذلك. ومن علامات المنافق أنه إذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، والقضاء النبوي يرد هذا.
يسمى من عاد في هبته لا يدخل فيها
كالكل ما أعلم، لكن هنا يقول الإمام ابن القيم هذا مأخوذ من باب المعاوضة، والجمهور على خلاف هذا، وأظن الشيخ العثيمين مع الجمهور، وهكذا الشوكاني مع الجمهور،
ولعله شيخ نادز بالقبض.
كيف؟
نادزون بالقبض،
هو القبض الذي مر ما تطالب به،
خلاص،
والذي من المستقبل
تطالب به،
وهي وهبتها
ثم تراجع.
يجوز؟
عندي شيخ يجوز.
ايش الدليل؟
لأن فقد جدد من حقها.
لو أعطيتك الآن كتاب
الواحد
أعطيتك كتاب يجوز لي أن أرجع به؟
لا
كيف تتناقض؟
الكتاب شأن آخر بس هذه عبارة عن ليالي زي ما يقول هنا الشيخ صنعاني إنه يتجدد
الجمهور من صنعاني بس إيش الآن يقول لك مأخوذ مثلا معاوضة كلام قوي كلام الإمام ابن القيم رحمه الله لذا أنا الله أعلم في هذه المسألة حتى يفتح الله علينا إن شاء الله لكن أكلت لكم كلام الإمام ابن القيم لقوته وإلا فكلام الجمهور يعني قد يكون له يعني وجه من حيث أنها ما زالت زوجة من حيث أنه ما زالت زوجة وحقوق الزوجية ما زالت قائمة وقد يكون فيها مفاسد فمن هذا القبيل قد يكون إيش فإن شاء الله تراجع أكثر وأسأل الله أن يفتح علينا من فضله
الكتاب انتقل
ها؟
الكتاب انتقل
لا تنادي ما زال زوجة. يستطيع أن يفارقها مثلاً. مثلاً الآن هي وهبت خائفة الآن أن يفارقها. وأم المؤمنين كانت تريد أن تبقى على هذا اللقب العظيم.
ما زال زوجة.
نعم. هو ما تريد تطلق. تهب الزوجة حتى تبقى مع زوجها.
يعني هذا.
تبقى مع الزوج. هي كانت قديمة زوجة بعد خديجة رضي الله عنها.
أول النساء.
بعض النساء سنت معهم سنين مع الرسول صلى الله عليه وسلم
سنت منهم
إلا سنت طيب هنا مسألة أخرى مرت معنا وإن وهبت ليلتها لإحدى نسائه وعينها هل يجوز له أن يجعلها لغيره المعينة من نسائه قال إمام القيم المرأة أن تهب ليلتها لضرتها فلا يجوز له جعلها لغير الموهوبة وإن وهبتها للزوج فله جعلها لمن شاء منهن والفرق بينهما أن الليلة حق للمرأة أسقطتها وجعلتها لضرتها وتعينت لها وإذا جعلتها للزوج جعلها لمن شاء من نسائه فهو يختار وقد ذكر الإمام الصنعاني هنا قال وعن عروة رضي الله عنه قال قالت عائشة رضي الله عنها يا ابن أختي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من إيش عندكم من مكره عندنا وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها رواه أحمد وأبو داود واللفظ له وصححه الحاكم
عندي شيخ في مكثه في مكثه في مكثه عندنا
آتي هذا وهذا يقول فهذا الحديث من طريق عبد الرحمن بن أبي الزياد من أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وعبد الرحمن فيه ضعف من قبل حفظه وشيخنا مقبل ضعفه لكن هذا يرويه عن من؟ عن هشام بن عروة وقد قال ابن معين أثبت الناس في هشام عبد الرحمن بن أبي الزناد وهذه تصريفة فما رواه عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة أقل أحواله يكون حسنا وأيضا هناك كلام آخر لابن المديني في عبد الرحمن وهو ما حدث به عبد الرحمن بالمدينة فحديثه حسن وما حدث به في العراق فهو ضعيف هذه مراتب رواية عبد الرحمن بن أبي الزناد يعني بهذا التفصيل والله أعلم لا يضعف مطلقا لذلك قواه الشيخ مقبل رحمه الله في أسباب النزول قوى هذا الحديث في أسباب النزول وذكره في هذا وقد سماه الصحيح المسند من أسباب النزول لكن ما كنت أسمع الشيخ يفصل فيه، كان يقول ضعيف، كتبت عنه في غير مرة يقول ضعيف، وهنا يعني ذكره بعد رواية الصحيحين في الصحيح المسند، لأن كما مر معنا أن رواية الصحيحين ليست فيها تعيين سودة وإنما مطلقة في سبب نزول الآية، وعند وفي هذه الرواية فيها إيش تعيين أنها نزلت في شأن السودة، في شأن سودة، وقواها الشيخ حيث أنه جمع بين هاتين الروايتين، والجمع فرع التصحيح، والجمع فرع التصحيح. قال ولمسلم مسألة ولا من يجيب عنها عندك خواب عندك عبد الرحمن
إن شاء الله.
طيب احنا مر معنا في حديث أنس متفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوف على نسائه بغسل واحد، فيدل هذا على إيش؟ على أنه جمعهن. وهنا تقول عائشة من غير مسيس، فكيف الجمع؟
قد يكون مرة فعله
أحسن، يعني يكون ذاك نادرا، ما هو على إيش بشكل الدوام، وهذا على أغلب أحواله صلى الله عليه وسلم. خلاص بهذا يجمع بين الروايتين. طيب قال ولمسلم عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر دار على نسائه ثم يجنو منهن الحديث. قول يجنو منهن أي دنو لمسح وتكبير من دون وقاع كما عرفت يعني في الرواية الأولى، وهذا فيه دليل على أنه يجوز للرجل أن يدخل على زوجاته في غير نوباتهن، وهذا خلاف مذهب الحنابلة، خلاف مذهب الحنابلة حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقدم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقدم. أين يذهب المتعصبون للمذاهب؟ أين يذهبون من مثل هذه السنة الصريحة؟ وجزى الله خيرا الشيخ عبد الله البسام قال هذا خلاف مذهب الحنابلة وقال به، وهو حنبلي المذهب، وكثير من محققين الحنابلة يأخذون بالحديث ويتركون المذهب، وهذا هو الواجب. وهكذا كثير من أتباع مذهب الشافعي يتركون المذهب ويأخذون بالحديث، وكثير ما كان يقول يعني البيهقي يقول بخلاف قول الإمام البيهقي ويقول هو مذهب البيهقي وهو بخلاف المنصوص عليه. لماذا يقول؟ لأن الشافعي يقول إن صح الحديث فهو مذهبي، فهو مذهبه ولم يبلغه، فقد بلغنا الحديث فهو مذهب البيهقي الشافعي. والإمام مالك مالكي، ولكن لا يأخذ إذا خالف الدليل لا يأخذ بالمذهب. الإمام ابن عبد البر أقصد، الإمام ابن عبد البر، وهذا هو الواجب على كل إنسان. وعليكم السلام. أن لا يأخذ إلا بما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أما ما كان من يعني ما لم يتبين فيه، ما تتبين فيه السنة والأمر فيه خلاف، وأيضا لا يتقيد بالمذهب، ينظر من أقوال أهل المذاهب ما هو أقرب للدليل، ما هو أقرب للقواعد، هذا هو الواجب. لأننا لسنا متعبدين باتباع المذاهب، إنما متعبدين بإيش؟ متعبدين باتباع الكتاب والسنة.
لا يقول خصيصا
بخصوص،
لا يقول خصيصا بخصوص
الجمهور احنا مر معنا مسألة هل القسم واجب على النبي صلى الله عليه وسلم أو مستحب. الجمهور يقولون واجب عليه أيضا، وحديث كان يطوف عليهن بغسل واحد وجهوه بوجوب، الأول كان إذا قدم من سفر، قال إذا قدم من سفر ثم يقسم بعد ذلك كذا قلت عشان أخوك. طيب إذا قدم من سفر. الثاني ينتهى من نوباتهن
يوم راحته،
نعم هذا يوم له يطوف عليهن، ثم يبدأ القسم من جديد. هنا التوجيه ثابت، نحن قلنا أنه إيش مستحب القسم عليه ما هو واجب، وهذا مما يدل على ذلك، لكن هذا من كمال عدله صلى الله عليه وسلم وحسن عشرته، كان يقسم ويعدل بينهن. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات في أين أنا غدا، يريد يوم عائشة، فأذن له أزواجه يكون حيث شاء، فكان في بيت عائشة. متفق عليه. نعم.
إذن قبله
قرأنا
ولمسلم
قرأنا
كذا لمعت عليه عند مسلم
فين تحت شو بيشكالوا هنا؟ أنا ما راجعته
لمعت عليه عند مسلم ونخرجه البخاري.
ايش قالوا هنا؟ طيب راجع ان شاء الله. طيب كان يسأل في مرضه الذي مات فيه، كان يخف ان يمرض بيت عائشة رضي الله عنها لانها كانت احب نسائه، فيحب ان يمرض عندها، واستأذن نساءه صلى الله عليه وسلم فأذن له في ذلك. وفي رواية وكان أول ما بدأ به من مرض في بيت ميمون، أخرج البخاري في آخر كتاب المغازي. وقوله فأذن له أزواجه، وقال عند أحمد بن عائشة عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم قال إني لا أستطيع أن أدور بيوتكن، فإن شئتن أذنتن لي فأذن له. وهذا فيه من الفقه أن الرجل إذا ما استطاع أن يدور على نسائه فله أن يبقى عند واحدة منهن بعد إذنهن، ما استطاع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول عند ابن سعد وقع عند ابن سعد بإسناد صحيح عن الزهري أن فاطمة رضي الله عنها هي التي خاطبت أمهات المؤمنين، وقالت أنه يشك عليه الاختلاف، ويمكن أنه استأذن صلى الله عليه وسلم واستأذنت له فاطمة فيجتمع الحديثان. ووقع في رواية أنه دخل بيت عائشة يوم الاثنين ومات يوم الاثنين الذي يليه، والحديث دليل على أن المرأة إذا أذنت كان مسقطا لحقها من النوبة، وأنها لا تكفي القرعة إذا مرض كما تكفي إذا سافر كما دل له قوله. وعنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أدرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. متفق عليه. إذا لا يجوز أن يسافر بإحداهن إلا بإيش؟ بقرعة، وإن تكررت على واحدة قرعة، وإن تكررت على واحدة فيذهب بها ولا يقضي بقية نسائه، وإن طال سفره بها إذا رجع يقسم يبدأ القسم من جديد. وهذا في عمل بالقرعة سنة، انتبهوا، فساهم فكان من المدحضين. دل الحديث عن القرى بين الزوجات لمن أراد سفرا، لأن هذه حل بحيث يرضين كلهن، لمن أراد سفرا وأراد إخراج إحداهن معه، وهذا فعل لا يدل على الوجوب، وذهب الشافعي إلى وجوبه للعدل، ذهب الشافعي إلى وجوبه للعدل، وذهبت الهادوية لأنه له السفر بمن شاء وأنه لا تلزمه القرعة، قالوا لأنه لا يجب عليه القسم، هذا في حقه صلى الله عليه وسلم، لكن في حق أمته يجب. وفي السفر وفعله صلى الله عليه وسلم إنما كان من مكارم أخلاقه ولطف شمائله وحسن معاملته، فإن سافر بزوجة فلا يجب القضاء لغير من سافر بها. وقال أبو حنيفة يجب القضاء سواء كان سفره بقرعة أو بغيرها. وقال الشافعي يعني ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن مر معنا أن الطيب يقيم عندها كم إذا تزوج؟ ثلاثة. والبكر
سبعة.
والبكر سبعة. والبكر سبعة. قال وقد خالف إمام أهل الرأي وإمام أهل الظاهر في ذلك. إمام أهل الرأي وإمام أهل الرأي الظاهر في ذلك.
داود.
يعني.
أبو
حنيفة. هو قال يجوز خالف إيش في جواز الزيادة على الثلاث بالنسبة للطيب. يجوز الزيادة على الثلاث ولكن يسقط حقها إيش الثلاث إذا زاد إلى سبع لها كما في حديث أم سلمة يسبع لها ويسقط حقها يسقط تسقط الثلاث يحسبها مع الثلاث سبعا فيذهب للأخرى سبعا كما أعطاها سبعا إذا زادها فقال خالف إمامان إمام أهل الرأي وهو أبو حنيفة وإمام أهل الظاهر وهو ابن حزم فقالوا لا يجوز الزيادة. أنا كأني قرأت ابن حزم أنه يرد على أبي حنيفة هذا القول يرد عليه. طيب يكون هنا وقال أبو حنيفة يجب القضاء سواء كان سفره بقرعة أو بغيرها وقال الشافعي إن كان بقرعة لم يجب القضاء وإن كان بغيرها وجب عليه القضاء ولا الدليل على الوجوب مطلقا ولا مفصلا الدليل أنه من العدل أنه فعله صلى الله عليه وسلم هذا مقتضى العدل والبعد عن إيش عن ظلم إحداهن عن الأخرى وسيبقى سيأتي خاصة في هذا الباب ستكثر الشحناء والبغضاء وستكثر المشاكل فالإنسان يجب عليه أن يدرع المشاكل ما استطاع والله أعلم قول الشافعي أقرب إلى قواعد الشريعة قال واحتج من منع من القرعة بأن بعض النساء قد تكون أنفع في السفر من غيرها فلو خرجت القرعة للتي لا نفع فيها في السفر لا ضر بحال الزوج وكذا قد يكون بعض النساء أقوى برعاية مصالح بيت الرجل في الحضر فلو خرجت القرعة عليها بالسفر لا ضر بحال الزوج من رعاية مصالح بيت الرجل وقال القرطبي تختص مشروعية القرعة بما إذا اتفقت أحوالهن لئلا يخص أو لئلا يخص واحدة فيكون ترجيحا بلا مرجح قيل هذا تخصيص لعموم الحديث بالمعنى الذي شرع لأجل الحكم والجري على ظاهره كما ذهب إليه الشافعي أقوم الله أعلم بقي هذا الحديث حديث الجلد وعن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد رواه البخاري ثبت بحديث آخر أنه يضربها ضرب غير مبرح وقد ثبت يعني وقد جاء في قول الله عز وجل واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا فالآية تدل على جواز الضرب على هذا الترتيب أولا يكون إيش الوعد والتذكير والتعريف بالحق حق الزوج فإن لم يرتدعن بذلك أو ترتدع المرأة بذلك وتنتهي عن النشوز فيهجرها في المضجع يهجرها فلا يضاجعها ولا يهجر إلا في البيت وبعضهم فصل لا يهجر بالكلام فوق ثلاثة أيام والمضجع له والحديث العموم سواء كان بالكلام أو لكن الكلام أحيانا لا بد منه حنابلة وغيرهم يفصلون يقولون في الكلام يدخل في حديث لا يهجر أحدكم أخاه فوق ثلاث فيخصون الهجر في الكلام ثلاثة أيام وبالفعل إلى أن ترتدع المرأة وأن ترجع إلى عقلها وإلى صوابها ويبقى يعني الهجر الرجل أهله يجوز له ما شاء حتى ترتدع أو وبعضهم قيده بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه مكث شهرا وبعضهم قال هو مدة إيلاء وهي كم
أربعة أشهر يعني هذا حده ويفرق بينهما إذا ما اصطلح حالهما. قال هو ابن الأسود عبد الله بن جمعة هو ابن الأسود بن عبد المطلب بن أسد بن عبد العزة صحابي مشهور وليس له في البخاري سوى هذا الحديث وعداده في أهل المدينة وتمامه في صحيح البخاري ثم يجامعه في روايته ولعله أن يضاجعها وفي الحديث دليل على جواز ضرب المرأة ضربا خفيفا يعني مفهومه جلد العبد قوي مفهومه إيه؟ أنه لا يجوز ذات الجلد الذي يجب به عبده جلد العبد لقوله في رواية أبي داود ولا تضرب ضعينتك ضربك أمتك وفي لفظ للنساء كما تضرب العبد أو الأمة وفي رواية البخاري ضرب الفحل أو العبد فإنها دالة على جواز الضرب لأنه لا يبلغ ضرب الحيوانات والمماليك وقد قال تعالى وضربوهن ودل على جواز ضرب غير الزوجات فيما ذكر ضربا شديدا وقوله ثم يجامعها دال على أن علة النهي أن ذلك لا يستحسنه العقلاء في مجرى العادات لأن الجماع والمضاجع إنما تليق مع ميل النفس والرغبة في العشرة والمجدود غالبا ينفر عمن جلده بخلاف التأديب المستحسن فإنه لا ينفر الطباع ولا ريب أن عدم الضرب والاغتفار والسماحة أشرف من ذلك كما هو أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم وحتى وإن ضرب لا يجوز أن يزيد على 10 أصوات دون 10 أصوات لما جاء في النهي إلا في حد من حدود الله وقد أخرج النسائي من حديث عائشة ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم رأة ولا خادما قط ولا ضرب بيده قط إلا في سبيل الله أو تنتهك محارم الله فينتقم لله تعالى صلوات الله وسلامه عليه ولا يضرب الوجه نعم ولا يقبح كما جاء حديث أبي هريرة وغيره حديث عائشة نسأل الله الهداية لنا جميعا الآن حريم يضرب الرجال صحيح اليوم العكس النساء لا متجبرات على الرجال إلا من رحم الله و يعني البيئة تحكم أحيانا تشوف الناس النساء يقلدن بعضهن بعضا لكن ينبغي للرجل أن يكون ذو شخصية أن يكون ذا شخصية قوية في بيته وليست الشخصية معناها أنك تضرب لا معناها أنك تكون حازم الشيء الذي لا ينبغي أن يفعل لا يفعل كن حازما في بيتك والله عز وجل جعل للرجل قواما لأنه عاقل ويستطيع أن يدير الأمور كما ينبغي ولأنه حليم وصبور المرأة ما تصبر فالرجل لابد أن يكون حازما قويا ذا حكمة وسياسة نسأل الله أن يعيننا على إصلاح أنفسنا وأهلينا إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.